إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإن أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت على وجهي وأنا مهموم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا سحابة قد أظلتني، فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وإن الله قد أرسل إليك بملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فقال ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم يا عباد الله، الحديث المتفق عليه الذي رواه عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين، وهي تسأل نبيها صلى الله عليه وسلم وزوجها، فتقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد؟ ذاك اليوم الذي ابتلى الله عز وجل فيه نبيه والمؤمنين بما ابتلاهم به من الشدة ومن الغم والهم الذي أصابهم في ذلك اليوم. أثخنت فيهم الجروح، واتخذ الله عز وجل منهم شهداء قريبا من 70. ووصل المشركون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فشج وجهه وهشمت البيضة وهي الخوذة على رأسه، وكسرت رباعيته إحدى أسنانه. يوم شديد عصيب. ونادى الشيطان في مؤخرة المسلمين إن محمدا قد قتل، فأصابهم غما بغم، فكان يوما عصيبا عظيما. ولكن الله عز وجل محص فيه أهل الإسلام وجعل فيه عبرا ونعما على أهل الإسلام، لأن أهل النفاق عرفوا من أهل الإيمان والثبات. ذلك اليوم يوم عصيب جدا على أهل المدينة. فتقول له عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من هذا اليوم الذي نعرف شدته ونعرف ما كان فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. أي لقي من قومها، يعني من قريش، لا من خصوص بني تيم، وإنما من قريش كلها. لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي لقيت من قومك شدة وأذى. ولهذا أجمله فقال: ما لقيت، أي لقيت أشياء كثيرة عظيمة، كما قال الله عز وجل: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فكان الإبهام لقصد التعظيم والتهويل: لقد لقيت من قومك ما لقيت. ثم تذكر موقفا عصيبا هو من أشد ما لقيه، وإن من أشد ما لقيت يوم العقبة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين اشتد عليه الأمر بمكة نظر في أقرب القرى إلى أهل مكة، فإذا هي الطائف بلاد ثقيف، فذهب يعرض نفسه ودعوته على سادتها وكبرائها، لعل الله عز وجل أن يهديهم وأن يكونوا ردئا ومنعة لأهل الإسلام. ولكن الله عز وجل له في خلقه شؤون، ويهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا سبحانه جل وعز. يوم العقبة كان يوما عظيما شديدا على رسولنا عليه الصلاة والسلام. انطلق من مكة ماشيا حتى بلغ الطائف، وكان ذلك من طريق العقبة، وهي عقبة الهدى. والذي قد مر من تلك العقبة يرى ارتفاعها الشاهق. ولذلك بلاد الطائف بلاد باردة لأنها جبلية، وبلاد مكة ساحلية هامية، فهي حارة معتدلة في الشتاء. عقبة الهدى تشبه عقبة سمارة التي يمشي فيها الناس من إب إلى صنعاء، عقبة كثيرة الالتواءات، شاهقة بعيدة القمة. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام مر من تلك العقبة العظيمة. فإذا يوم العقبة سار من مكة إلى الطائف، ربما تقطع المسافة من مكة إلى الطائف في نصف يوم أو أكثر، حتى وصل إلى الطائف، فعرض نفسه ودعوته وما يدعو إليه من التوحيد ونبذ الشرك ومن مكارم الأخلاق ومن الصلاة والصلة والصدقة والعفاف إلى غير ذلك، عرض نفسه على أشرافها، وكان من أشرافها ثلاثة كلهم أولاد عمرو بن عمير ابن عبد يالي ابن عبد كلال، وهو عبد كلال، وهم عبد كلال كما ذكر أهل السيرة، ومسعود وحبيب، أولاد عمرو بن عمير. فعرض نفسه على ابن عبد كلال، على ابن عبد يالي ابن عبد كلال، وعلى إخوته وأشراف ثقيف، فما كان منهم إلا أن ردوا عليه ما عرض عليهم، لم يقبلوا أن يؤوه ولا أن ينصروه ولا أن يدخلوا في الدين والإسلام. وهذا كان حال كثير من الملأ وأهل الترف وأهل الثراء وأشراف الناس. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم فقراؤهم وأراذلهم أو كما قال؟ فقال: بل يتبعه فقراء الناس وضعفاؤهم. فقال هرقل: وهم أتباع الرسل، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ هكذا كانوا يقولون للأنبياء. فعرض نفسه على سادات ثقيف فلم يقبلوا. وجاء في السير أن أحدهم قال: إني أمرط، أي أمزق أستار الكعبة إن كان الله أرسلك. والآخر رد عليه بمقالة تشبهها، والثالث كذلك أيضا بمقالة تشبهها من الاستبعاد والاستكبار والعتو، فكان قد خاب الظن فيهم. ولم يكتفوا بذلك، لم يكتفوا بذلك، فقد جاء في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم طلبا ألا يخبروا قريشا بأنه عرض نفسه عليهم لئلا يذئرهم عليه، أي لا يستقوا عليه حين يرون أن أهل الطائف أيضا قد ردوه، فيقولون: إذن هذا رجل منبوذ من القرى كلها، طلب منهم هذا الطلب فلم ينفذوه، بل أرسلوا سفهاءهم وعبيدهم يلاحقونه ويرمونه بالحجارة حتى خرج من مشارف الطائف عائدا مهموما مغموما إلى مكة. إنه موقف عصيب جدا يا عباد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده خرج هذه الرحلة وهذه هذا المسير في الدعوة إلى الله، يعرض دعوته فلم يقبلها هؤلاء، لكن الله عز وجل سخر له من يقبل دعوته ومن يعينه على ما هو فيه، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولهذا كانت الطائف من أواخر من دخل في الإسلام بعد فتح مكة وحصار الطائف إلى غير ذلك. إذن انطلق مهموما لم يشعر بنفسه إلا وهو في مكان اسمه قرن الثعالب. قال: فانطلقت مهموما على وجهي. والمهموم الذي على وجهه يفكر فيما جرت عليه من أحداث ولا يشعر بالطريق، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، قيل هو موضع قريب من قرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد، وقيل موضع قريب من منى، أي بينه وبين مكة مسافة قريبة، قطع أكثر المسافة لا يشعر بالمسافة من شدة الهم عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قيل له قرن الثعالب أو قرين الثعالب، لأنه كان تأوي إليه الثعالب فسمي بذلك، اسم مكان. فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فرج الله دفاع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا سحابة قد أضلتني، تظله سحابة بأمر الله، ومن فيها؟ فيها جبريل، ومن؟ وفيها ملك الجبال. فقال جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. قول قومك، لأن ثقيفا من العرب والنبي عربي، قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وسمع قول قريش وما ردوا عليه، أيضا سمع قول قومك من قريش ومن غيرهم وما ردوا عليك حين كذبوك، وإن الله قد بعث إليك بملك الجبال لتأمره بما شئت. سبحان الله، صار الأمر الآن عند النبي عليه الصلاة والسلام، ملك الجبال مبعوث من عند الواحد القهار إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليأمره بما شاء، فما على رسولنا إلا الأمر، وما على ملك الجبال إلا التنفيذ. فسلم عليه ملك الجبال وقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لجبلين بمكة، قيل هما أبو قعيس وقعيقعان، وقيل غير ذلك، جبلان بينهما بيوتات قريش الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أطبق أي أجعل الجبلين طبقا واحدا وبيوتهم فيما بين ذلك فيهلكون. فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه قط، ولا كان عليه الصلاة والسلام له نظرة مستعجلة، إنما كانت نظرته بعيدة عليه الصلاة والسلام، وذلك مما من الله به على نبيه ولذلك اصطفاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تفعل ذلك، ولا أريد ذلك. ما هو السبب؟ هؤلاء كفار قريش، هؤلاء الذين كذبوك، هؤلاء الذين منعوك عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا كان من فعل كفار قريش، وكانوا يضعون سل الجزور على ظهره وهو يصلي، ويؤذونه بالكلام وبالفعل، ويؤذون أتباعه، ويردون عليه دعوته، ويتهمونه، ويقولون عنه كاذب، ويقولون عنه ساحر، ويقولون عنه كاهن، ويقولون عنه شاعر، ويقولون عنه إن معه إلا أساطير الأولين، إلى غير ذلك. هؤلاء الذين لا ترى فيهم أمارات ولا آثار الهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا. ما هو السبب؟ قال لعل الله أو إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فكان كذلك أما كباراتهم وملأهم الذين اشتدت وطأتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقد عذبهم الله في الدنيا وقتل أكثرهم بأيدي المؤمنين ومن الله على قليل منهم بالإسلام. وأما أصلابهم من أبنائهم وأبناء أبنائهم فمن الله على أكثرهم بالإسلام فكانوا حماة لهذا الدين مناصرين له أمراء الأجناد في فتوحات أهل الإسلام. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا بعض ما حصل له من الابتلاء ومن الشدة التي لقيها من قومه. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عن هذه الأمة خير ما جزى نبيا عن أمته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أهل الإسلام ويا معاشر المؤمنين، هذه القصص تبعث في نفس المؤمن الطمأنينة واليقين عند الشدة والابتلاء. فطريق سار عليه نبيك وهو محوط ومحفوف بالمكاره وبالمتاعب والابتلاءات، فلا بد يا أيها المؤمن أن تلقى شيئا ولو يسيرا في هذا الطريق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذلك. فالبلاء محيط بالمؤمن. وفي هذا يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي به بمثل هذه القصص العظيمة وبمثل هذا الفرج العظيم الذي يفرج الله عز وجل به عن نبيه وعن أهل الإسلام وأولياء رب العالمين سبحانه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الدارمي في سننه وغيره وله شواهد يصح بها كما ذكره العلامة الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. هذه قاعدة عظيمة. إذا أصيب المرء في هذه الدنيا ببلاء، أصيب بشدة، يتذكر الشدة التي كانت على النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب بمحاربة من أعداء من اليهود أو النصارى أو المنافقين أو الملحدين، فليتذكر أن نبيه قد أصيب بأعظم من ذلك وقد ابتلي بأعظم من ذلك. أصيب بالفقر فليتذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم جرت عليه تلك المشاق. أصيب كذلك أيضا بخذيلة المنافقين يوم أحد وغيره، فليتذكر خذيلة المنافقين لأهل الإيمان في يوم أحد وفي غيره. إذا مرت بك مصيبة أو شدة أو بلاء فتذكر ما حصل لنبيك عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم ذلك موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها أعظم المصائب، ليس فوقها مصيبة في موت أحد من الناس. إن مات عليك أبوك أو مات عليك أخوك أو صاحبك أو أحد أقاربك أو من تعز، فتذكر أنه قد فارق هذه الحياة من هو خير مني ومنك وخير من ولد آدم كلهم أجمعين، ألا وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أصبت بمصيبة فتذكر مصيبتك في النبي صلى الله عليه وسلم وقد فقدته، فإذا كل مفقود بعده فالأمر فيه أهون من فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فليتعز بمصيبته في فإنها أعظم المصائب. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لهداه وأن يعظم لنا في تقاه. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان فرجا فرجا من كل هم. اللهم فرج عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.